بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر أو المتوقف، فهو الموقف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق معنا في الدروس الماضية الكلام عما يتعلق بالأحكام من حيث التعريف، تعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح، وكذا أيضا تعريف الحكم الوضعي فيما سبق، وأيضا الكلام عن بعض الأحكام الخمسة، ومضى معنا منها الواجب والمندوب والمباح وكذلك المحظور أو المحرم. بقي معنا من الأحكام الخمسة المكروه، بقي معنا من الأحكام الخمسة المكروه، فنقول بالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أبو المعالي الجويني، قال في كتابه الورقات: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة هو المبغض، المكروه في اللغة هو المبغض. كما قال الشاعر: ليوم كريهة، ليوم كريهة يعني يوم مبغض. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عرف المكروه في الاصطلاح بإيش؟ عرفه بالرسم، وقلنا إن التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم، والرسم هو الأثر أو الحكم المترتب. يعني أحيانا التعريف إما أن تكون بالحد يحد لك هذا التعريف حدا، أو يكون بالرسم وهو الأثر أو الحكم. فكأنه قال هنا: المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني أتى بحكمه. ما حكم المكروه؟ الإنسان إذا فعل مكروها ما حكم هذا الفعل؟ فإنه يقال إما أن يثاب على تركه أو يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. لكن هناك تعريف بالحد، وقد اختلف بعض أهل العلم في هذه في تعريف المكروه، اختلف بعضهم في تعريف المكروه، فقال بعضهم ما تركه خير من فعله، ما تركه خير من فعله، ولكن هذه العبارة قاصرة، وإن كان أشار إليها الموفق رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر، لكن هذا التعريف قاصر، ما فعله ما تركه خير من فعله، هذا ينطبق على المحرم، لأن تركه خير من فعله، ولا بد في التعريف أن نميز بين كل حكم من هذه الأحكام الخمسة، وعلى تعريف ابن قدامة لا يتميز المكروه عن المحرم من حيث التعريف. وقال آخرون أحسن ما يقال في تعريف المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام والتحتم، يعني نهى الشارع عن فعل هذا الشيء لكنه لم يلزم، فهو على الضد من إيش؟ على ما يتعلق بالواجب، نعم، والمندوب. يعني عندنا الواجب والمندوب من حيث التعريف فيه شبه بين المحرم والمكروه، فعندنا الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو أمر، والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام فهو أمر أيضا، على الخلاف الذي سبق معنا هل المندوب مأمور به أم لا. فعندنا المندوب والواجب يدخلان تحت مسمى الأمر، لكن الواجب ما كان من باب الإلزام والتحتم، والمندوب ما لم يكن كذلك. ننتقل إلى العكس وهو ما يتعلق بالنهي، فعندنا المحرم وعندنا المكروه. فالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، فاجتمع عندنا المحرم والمكروه في مسمى النهي، لكن المحرم كان النهي فيه نهيا جازما متحتما، وفي المكروه كان النهي غير جازم ولا متحتم، نعم. فهذا الفرق بين المكروه وبين المحرم، وهذا أحسن ما يقال في تعريف المكروه. طيب كيف يعرف المكروه، كيف يعرف المكروه حتى يميز؟ قالوا يعرف المكروه بأمور، الأمر الأول باللفظ الصريح الدال على الكراهة في مقابل التحريم، اللفظ الصريح الدال على الكراهة هو أن يأتي لفظ من الشارع صريحا بلفظ الكراهة، هكذا كريهة، نعم، أو مكروها بنص الشارع إما من الكتاب أو من السنة، هذا يأتي فيه لفظ المكروه بالنص. وهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يأتي مستقلا دون قرينة، أو أن يأتي نعم منصوصا هكذا لكنه بقرينة، ويختلف إذا كان بقرينة أو بغير قرينة، يختلف في الحكم. فمثلا أن يأتي مستقلا بدون قرينة فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون لفظ الكراهة مما أطلقه الأولون بحيث كان في الكتاب أو في السنة أو كان من أقوال السلف المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، نعم، فهذا يراد به التحريم، مثال ذلك إذا كان مستقلا مطلقا ولم تأتي قرينة تدل على أن المراد به التحريم فإنه يراد به الكراهة، مثاله في الكتاب قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فمكروها هنا المراد به التحريم، المراد به التحريم. جاءت هنا مطلقة على ما سبق، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، نعم، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه. كل الماضي هذه من الأشياء المحرمة، كل هذه الأشياء الماضية من الأشياء المحرمة، فدل هنا لفظ المكروه على أن المراد التحريم. إذن قد يأتي لفظ الإكراه هكذا مطلقا، لفظ المكروه هكذا مطلقا، وقد يأتي مطلقا في مقابل التحريم، في مقابل التحريم، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم وعد الأمهات، حقوق الأمهات، حقوق الأمهات ووأد البنات، نعم، ومنع وهات، إن الله حرم، نعم، حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا اجتمع التحريم واجتمع الكراهة في حديث واحد، فهناك حرم ثم قال وكره بالعطف بالواو، والعطف يقتضي المغايرة، فعلمنا هنا، نعم، باجتماع الأمرين علمنا أن المراد بالمكروه في قوله كره لكم، أن المراد بالمكروه الذي هو دون المحرم، وهو ما كان، نعم، نهيا غير متحتم، ما كان نهيا غير متحتم. لاحظتم هذه حال يعرف بها المكروه، هذه حال يعرف بها المكروه. الحال الثانية أن تنص، أن يأتي النهي، عفوا، أن يأتي النهي منصوصا دون ذكر لفظ الكراهة، لكن دلت القرينة المجاورة على أن المراد الكراهة لا التحريم. مثاله مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هنا عندنا أمر ولا نهي؟ نهي في قوله لا تسألوا، فهذا نهي مطلق، نعم، والأصل في النهي إذا جرد عن القرينة. طيب، هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ لأن نقول نحن الآن نريد أن نعرف متى يعرف المكروه، متى يعرف المكروه، فقلنا إما أن يعرف بالنص الظاهر يطلق عليه لفظ المكروه، أو يعرف بالتحريم لكن دلت القرينة على أن هذا يعرف بالنهي بصيغة النهي، لكن أتت القرينة فدلت على أن النهي هنا ليس نهي تحريم. طيب، كيف عرفنا هنا أن النهي ليس للتحريم؟ بدليل الآية التي بعدها: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، بدليل أنه ذكر أنه إن وقع السؤال، نعم، فإنها تبدأ لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها. طيب، هذا نوع أو هذه صيغة. قد يأتي أيضا المكروه بقرينة أيضا دالة على أن المراد هو، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك. هنا الأمر، هنا دع فعل أمر لكن متضمن الترك، نعم، متضمن الترك، فكأنه النهي عن الوقوع فيما يريب، النهي عن الوقوع فيما يريب. لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ نعم، قالوا يحمل على الكراهة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريبه إلى ما لا يريبه، نعم، يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون ما يريب محرما، أو أن يكون مباحا، أليس كذلك؟ والحديث هنا إنما كان فيه تحضير إلى أن يخرج الإنسان من الشبهة، إلى أن يخرج الإنسان من الشبهة، فكانت الشبهة وسط، فكانت الشبهة وسطا بين الأمرين، وإلا لو كان محرم خالص أو مباح لجاء في الحديث توضيح أن هذا الأمر معرب هو المحرم وما لم يرد هو الحلال وانتهى الإشكال، لكن كان الأمر هنا وسطا بين الأمرين، وسطا بين الأمرين، فحمل على الكراهة، أن الوقوع فيما يريد نعم فهو من باب الوقوع في المكروه كراهة تنزيه. بعضهم يمثل بحديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نعم يمثل بهذا ويقول لما وصف هذا الحلال بأنه مبغض فإنه يكون ارتفع نعم من المباح إلى كونه مكروها، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل إن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا نعم وقد يكون مكروها، كما هو الحال في النكاح، كما هو الحال في النكاح، ما حكم النكاح؟ نعم لا يمكن أن نطلق جوابا واحدا نقول مثلا واجب أو مستحب أو كذا، بحسب الحال، يكون واجبا في حق أقوام ومستحبا في حق آخرين ومحرما على آخرين نعم ومندوبا لآخرين ومكروها لغيره. طيب هذه الحال التي يعرف بها نعم صيغ الكراهة، الأحناف فرقوا أو قسموا الكراهة إلى قسمين، قالوا عندنا الكراهة تنقسم إلى قسمين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والتفريق بين الأمرين يعني كراهة التحريم تدخل في حقيقتها مع المحرم، يعني هذه من الأشياء التي ردوا بها على الحنفية، أنهم قالوا المكروه ينقسم إلى كراهة تنزيه وكراهة تحريم، والأحناف يقرون بقسم المحرم وهو كون القسم مستقل من أقسام الأحكام التكليفية، فكيف يكررون هنا ويقول المكروه إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ لماذا لم يكن كراهة التحريم تابع للمحرم؟ قالوا نقول إن كراهة التنزيه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير متحتم ولا جازم، غير متحتم ولا جازم، وهذا هو المكروه عند الجمهور، لاحظتم؟ أما المكروه كراهة التحريم قالوا هو ما ثبت فيه الكراهة ما ثبتت بطريق ظني، ما ثبت فيه التحريم هنا بطريق ظني كأخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد تفيد الظن، فمثلا البيع على بيع أخيك، الخطبة على خطبة أخيك، الخطبة على خطبة أخيك وما شابه ذلك، هذه من الأمور نعم من أخبار الآحاد يعدونها ظنية، فهنا نهي مجرد عن القرينة، فهو نهي إيش؟ فهو نهي تحريم. طيب يرد عليهم الجمهور ويقولون لا فرق، نحن كذلك نقول إن النهي هنا نهي تحريم، لكننا ألحقناه بإيش؟ ألحقناه بقسم المحرم ولم نلحقه بقسم كراهة التنزيه. يقولون الحنفية هناك آثار في هذا التفريق، يبدو أثر لهذا التفريق، طبعا الأثر التي يذكرونها قد لا تسلم، يقولون مثلا إذا فرقنا جعلنا التحريم القطعي في قسم المحرم والتحريم الظني في قسم المكروه كراهة التحريم، والفرق بينهما، يقولون الفرق بينهما هو أن من أنكر المحرم نعم والمحرم على أساس أنه بدليل قطعي، من أنكر المحرم فهو كافر، ومن أنكر المكروه كراهة التحريم فإنه لا يكفر لأنه بدليل ظني، ويذكرون فروق على هذا لكنهم لا يوافقون عليها، والصحيح أن إنكار الظني وإنكار القطعي نعم يشملهم حكم واحد بعد العلم، يشملهم حكم واحد. وأما من حيث الأثر بالتحريم فالتحريم واحد، التحريم بالدليل الظني والقطعي واحد، هو تحت قسم، هو تحت قسم المحرم. لعله يكتفى بالكلام عن المكروه إلى هذا الحد، وننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح هنا ذكر التعريف في الاصطلاح، وأما في اللغة فإن الصحيح نعم هو ضد المريض، هذا إذا كان التعريف بالضد، وهو السليم المبرأ من العيوب. الصحيح هو السليم المبرأ من العيوب. قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل على تقدير ربا، نعم تصرف النكرات. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، يعني هو يشير هنا إلى الليل، من شدة ظلمة الليل تستوي عند الناس، يستوي الأعور نعم صحيحات العيون، ويستوي من هو نعم أعور. هذا معنى كلام الشاعر، ففرق بين صحيحات العيون يعني السليمة من العاهات. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو ما أشار إليه الماتن رحمه الله تعالى هنا. قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الصحيح هو الذي يتعلق به النفوذ، يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح هنا الذي يتعلق به النفوذ ويعتد به يكون في العبادات ويكون في المعاملات، يكون في العبادات ويكون في المعاملات. ففي العبادات كل ما توفرت فيه الشروط والأركان نعم فإنه يكون صحيحا. فالعبادة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها كالصلاة مثلا نعم، فإنها حينئذ تكون صلاة صحيحة، فينطبق عليها أنها يعتد بها، وتكون نافذة على كلام المؤلف هنا. ظاهر كلام المؤلف أنها تكون كذلك، لكن النفوذ في الحقيقة أنه لا يطلق إلا في المعاملات، لأنه لا يطلق على الصلاة أنها صحيحة نافذة، لأن النفوذ زيادة على الصحة، وهو الأثر المترتب. والأثر المترتب هذا يكون في المعاملات كما سيأتي، إلا إذا قلنا إن الأثر المترتب على صحة العبادة هو الأجر مثلا أو الثواب. لكننا لا نحتم حتى مع هذا، لا نقول، لأن الثواب هذا علمه عند الله، وقد تكون العبادة صحيحة نعم وأجرها ولا أجر فيها، قد تكون العبادة تؤدى صحيحة لكن لا أجر فيها، وذلك لقصور الإخلاص مثلا أو شيء اختل نعم فيها فسبب عدم حصول الأجر، لكن يطلق عليها الصحة، يطلق على فعلها الصحة. فقد يصلي الإنسان صلاة كاملة ويخرج منها بلا شيء لكنها تكون صلاة صحيحة، وقد يحج وقد يطوف وما شبه ذلك، يطلق على فعله الصحة نعم يعتد بها. إذن هذه الصلاة أو هذه العبادة يعتد بها. وفي المعاملات كذلك، كل معاملة نعم توفر فيها شروط الصحة في البيع نعم في البيوع وغيرها، فإنه حينئذ يكون معتدا به ويتعلق به النفوذ، فيكون نافذا في التصرفات، بالتصرفات تترتب عليه آثار صحة البيع كلها. فالنفوذ يطلق على النفوذ في الغالب يطلق على المعاملة أكثر أو أولى من العبادة، لكنه أدخله هنا لأن الصحة شملت القسمين العبادات والمعاملات، فلذلك أدرج كلمة النفوذ. نعم، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل هنا في هذه النسخة جاء بلفظ الباطل، وفي بعض النسخ جاء بلفظ الباطل في هذا الموقع ولفظ الفاسد في بداية كلام الماتر رحمه الله تعالى عن الأحكام حينما قال والمكروه والصحيح والفاسد، والمكروه والصحيح والفاسد. في بعض النسخ أطلق على المكان الأول لفظ الفاسد وهنا لفظ الباطل، وبناء على هذا كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث المعنى، لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث المعنى، وهذا هو الحاصل عند الجمهور، وهذا هو الحاصل عند الجمهور. الشاهد أن الباطل هنا نعم أو الفاسد على قول الجمهور في اللغة هو ضد الصحيح، والفاسد في اللغة هو السقيم أو الساقط. نعم، وفي الاصطلاح هنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فتعريفه في مقابلة تعريف الصحيح. فلو قال في تعريف الباطل هو ضد الصحيح أو في مقابلة الصحيح، نعم لكفى لأجزى، لكنه أراد أن يؤكد لأن المقصود من الكتاب هنا نعم التقريب إلى طلبة العلم، التقريب إلى طلبة العلم، فقال ما لا يتعلق به النفوذ. وكذلك لو اقتصر على هذه الكلمة وقال ما لا يتعلق به النفوذ ووقف انتهى الإشكال، لأننا نعرف أن الباطل أن ما لا يتعلق به النفوذ نعم فإنه لا يعتد به، أن ما لا يتعلق به النفوذ فإنه لا يعتد به، وهذا يكون مفهوما. لكن أيضا نقول كذلك أراد أن يبين من باب التأكيد، وليأتي بتعريف كل على حدة. طيب، الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد، عند الجمهور بمعنى واحد، وهو كذلك يكون أيضا في المعاملات وفي العبادات كما سبق في الصحيح، إلا أن الجمهور يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين، يجعلون الفاسد له معنى والباطل له معنى، وإلا في بقية المواضع نعم فإن الفاسد والباطل بمعنى واحد. قالوا في الحج فإنه يفرق بين الفاسد نعم والباطل في الحج، فإن الفاسد من جامع مثلا في الحج نعم فإن حجه يكون فاسدا ويمضي في فاسده ثم يقضي من العام القابل. طيب، وأما الباطل نعم مثل الحاج إذا ارتد عن الإسلام حينئذ حجه يكون باطلا. فهنا فرقوا بين الباطل والفاسد في هذه الحال. في الحال الأخرى قالوا في النكاح فإن النكاح إذا كان بلا ولي فإنه باطل، إذا كان بلا ولي نعم، على أساس يسيرون على نص الحديث أيما امرأة أنكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، وإذا كان من غير شهود فهو فاسد على الخلاف فيما يتعلق بالشهود، على الخلاف فيما يتعلق بالشهود. فلا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في هذين الموضعين من حيث المسمى، ولا من حيث الأثر المترتب نعم يكاد يستوي الأمران. وأما الحنفية فهم يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل، يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل مطلقا، ليس في هذين الموضعين بل مطلقا، عندهم الباطل والفاسد.